إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض
من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الذي توقف مؤقتا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، المفسدون في الأرض. كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ نشأتها بشكل مختصر، حيث اتضح لنا أنها استعمار لأرض مأهولة بالسكان، استعمار استغل بساطة السكان الأصليين أو من يسمون بالهنود الحمر، فشرع في قتلهم وإبادتهم بالملايين، واحتل أرضهم ونهب ثرواتهم واستعبدهم واستغلهم لمصلحته، وجلب الإنسان الحر من إيرلندا وأفريقيا وغيرها ليصبح عبدا وخادما محروما من أبسط حقوق الإنسان، بل كان يتم التعامل معه بوحشية كبيرة ويتم استغلاله بدون أدنى مقابل سوى ما يبقيه للعيش ليظل خادما للأمريكي الجديد. وقد استخدم النظام الأمريكي البريطاني الأصل كل الحيل والأساليب غير المشروعة كنشر الأوبئة والأمراض والنهب والسلب والغدر في المعاهدات وغيرها من أسباب الفساد في الأرض. وهكذا تضافرت العوامل الداعمة بشكل واضح لتصبح أمريكا بمرور الوقت وبالذات بعد الحرب العالمية الثانية القوة الأولى في العالم. والمتتبع لتاريخ أمريكا يلاحظ بأنه ومنذ نشأتها وبداياتها ارتبط قادتها ومؤسسوها بالصهاينة، وكان معظم المهاجرين من البيوريتان البروتستانتيين يرون بأن هجرتهم إلى أمريكا إنما هي تأسيس لوطن اليهود، مثل جورج واشنطن الذي هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وبنيامين فرانكلين، كما أن الدستور الأمريكي فيه إشارات واضحة إلى التوراة رغم كون الدولة علمانية كما تدعي. ويترجم هذا الارتباط في العديد من المظاهر كالسيطرة السياسية التامة للوبيات الصهيونية في أمريكا، أو السيطرة الاقتصادية على التجارة في أمريكا، أو حتى الجانب الإعلامي والثقافي وغيره. ولتوضيح العلاقة بين أمريكا واليهود أو الكيان الصهيوني، نحتاج في الواقع إلى عدة حلقات لبيان كيفية هذه العلاقة وبيان واستعراض نماذج بارزة منها. خلاصة هذه العلاقة أن أمريكا يديرها منذ البداية الصهاينة واليهود بعناوين مختلفة ومتنوعة، وليست المسألة مجرد مسألة صعود للتيار اليهودي والصهيوني أو تحوله إلى أداة ضغط على الإدارة الأمريكية فحسب، بل إن الواقع يحكي بأن الإدارة الأمريكية هي بحد ذاتها إدارة صهيونية بامتياز منذ بداية تأسيسها إلى عصرنا الحالي. أما بالنسبة للكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، فقد كانت بداياته عبارة عن بحث لأرض تجمع اليهود الذين كانوا في أرض الشتات، ولعل في قوله سبحانه وتعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، لعل في هذه الآية إشارة إلى هذا التجمع في عصرنا الحالي في أرض فلسطين، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد تحدث في آية أخرى عن بني إسرائيل وعن هذا الوعد في موضع آخر، حيث قال سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم يقول سبحانه في الآيات التي تليها: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فاجتماعهم إذن في فلسطين واحتلالهم للأرض المغتصبة ليس شيئا يبشرهم بخير، بل هو قرينة على اقتراب الوعد الإلهي بزوال قوتهم ودولتهم بحول الله تعالى وقوته. ولهذا يعارض اليهود الأرثوذكس، وهم طائفة يهودية متطرفة، قيام دولة صهيونية يهودية في فلسطين، ليس محبة في أهلها أو تسامحا مع الدين الإسلامي أو تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوق الإنسان، بل على العكس، ففي الواقع لا يوجد عند اليهود غالبا احترام لحقوق البشر، فهم يرون أنفسهم أبناء الله وأحباءه، وغيرهم من الأمم والشعوب مجرد أمميين أو أميين لا قيمة لهم، بل هم لا يعدون في نظرهم بشرا أصلا، فالإنسان الوحيد في هذه الأرض هو اليهودي فقط كما يدعون، والباقون هم مجرد حيوانات على صورة إنسان، وإنما وجد على صورة إنسان لكي يأنس بشكله اليهودي ولا يخاف منه أو يستوحش. فكل الأمم في نظرهم إنما وجدت لخدمتهم فقط، ولكي يستطيعوا التعامل مع خدامهم أو عبيدهم، فقد يسر الله لهم التعامل مع هؤلاء الخدم بأن خلق بعض هذه المخلوقات على شكل بشر. فإذن إشكال هذه الطائفة من اليهود ليس احتراما للفلسطينيين أو المسلمين أو للبشر، وإنما هو في الواقع تخوف من هذا الاجتماع المحذر منه أيضا في كتبهم. ومن باب التوسع في هذه المسألة، وهي عقيدة اليهود في الآخرين، نجد عبارات في التلمود مثل اقتل الصالح من الأمميين، أو على اليهودي أن يطعم الكلاب ولا يطعم الأغيار، يعني غير اليهود، أو إن يهوه، يعني الله سبحانه وتعالى، لا يغفر ذنبا ليهودي يرد للأممي ما له المفقود، أو إن لليهودي أن يغش غير اليهودي ويحلف له أيمانا كاذبة، أو غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بربا. وكما يقولون، وفي عقيدتهم التي يدعونها يقولون أنه يلزم أن تكون طاهرا مع الطاهرين ودنسا مع الدنسين، أو كما ورد في العبارة كن تقيا مع الأتقياء وشريرا مع الأشرار. ومن عقائدهم وآدابهم أيضا أنه لا يسمح لليهودي أن يكون مؤدبا مع الكافر أو يدعي محبته الكافر، طبعا يعني غير اليهود، إلا إذا خاف أذى، ولا يجوز له أن يلقي إليه السلام إلا إذا خاف ضرره، فإذا سلم وجب أن يكون سلامه هزوا وسخرية. وهنا نلاحظ تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الحديث الذي كانوا يخاطبونه فيه قائلين السام عليك أو السام عليكم، يخاطبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرد عليهم بقوله وعليكم، يعني لكم مثل ما قلتم. وأيضا يعتقد هؤلاء اليهود أنه لا يجوز أن يمدح الآخرين أو يصفهم بالحسن، ويجوز عندهم استعمال النفاق مع غير اليهود، ولا يجوز تقديم صدقة لغير اليهود، ولا يعطى شيء لغير اليهود بدون ثمن، فلا يجوز أن يهدي اليهودي جاره أو صديقه غير اليهودي أي شيء. طبعا الكثير في الواقع من هذه الأشياء مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا مما ورد في عقائدهم وهو في التوراة في سفر أشعياء يرد هذا القول، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، يعني غنم اليهود، ويكون بنو الغريب، يعني غير اليهودي، حراتيكم وكراميكم، يعني يزرعون الكرمة العنب، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون أو تتأمرون. وفي الواقع طبعا هذا جزء بسيط من العقيدة التي يعتقدها هؤلاء الأشخاص، لا نستطيع أن نتوسع فيها كثيرا، إنما هي شواهد ونماذج من غرور وغطرسة هؤلاء. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامج المفسدون في الأرض. كنا نتحدث قبل الفاصل عن عقيدة اليهود المتشددة والمتغطرسة جدا تجاه الأمم، وكيف أن عقيدتهم تجيز لهم التحايل والخداع وكل أنواع الشر التي يمكن ارتكابها في حق الآخر وأنها مغفورة لهم. طبعا هذه العقائد لها انعكاسها الكبير في يومنا هذا على عالمنا الذي نعيشه اليوم، ونرى كيف أن اليهود فعلا يطبقون هذه العقائد. إن شاء الله نتحدث في الحلقات القادمة حول كون هذه العقائد مؤثرة في تعامل الكيان الصهيوني وأذرعه مع الآخرين. في الواقع هذه العقيدة تفسر صلافة اليهود واستخدامهم لجميع أنواع الحيل والخدع مع الآخرين، وعدم رأفتهم بخصومهم أو إحساسهم بالذنب تجاه جرائمهم التي يرتكبونها، أو عدم اهتمامهم بالقضايا العالمية من حيث الجانب الإنساني إلا بما يعتبر مقدمة لسيطرتهم وهيمنتهم على الآخرين. ولربما تفسر عقيدتهم هذه أيضا طبيعتهم الانعزالية وعدم رغبتهم في الاختلاط بالآخرين بسبب هذه النظرة النرجسية، كما أن الالتحاق بديانتهم يعد شبه مستحيل أيضا، إلا إن كان الملتحق سيعتبر نفسه يهوديا من الدرجة الثانية. وفي الواقع ينبغي لهذا الشخص بوجهة نظرهم أن يفتخر بأنه أصبح خادما مطيعا له. ويمكن القول بأن آخر ما تفسره هذه العقيدة هو ردة الفعل العنيفة لدى العديد من الشعوب التي عاش اليهود إلى جوارها، حيث تم قتل هؤلاء اليهود قتلا جماعيا وتم تشريدهم في العديد من المناطق من أوروبا. ومن الظريف أن نعلم أن أكثر الدول التي كان يلجأ إليها اليهود بسبب هذه المذابح هي الدول والممالك الإسلامية، ولعل السبب يعود في كون المسلمين لم يكونوا يحملون ذلك الكم الهائل من الحقد على اليهود الذي يحمله أمثال المسيحيين المتعصبين الذين كانوا يرون فيهم أنهم قاتلوا المسيح عليه السلام، وأنهم هم الذين اضطهدوا المسيحيين الأوائل بالتعاون مع الرومان الوثنيين سابقا، وأنهم هم المكذبون بدينهم والمسفهون له وللمسيح عليه السلام. كما أن الدين الإسلامي لا يحمل أفكارا عنصرية تتعامل مع اليهود بفكر الإبادة كما يحملونهم، وقد أساء اليهود استغلال هذا التسامح الديني خصوصا مع غفلة المسلمين وخيانة بعض حكامهم، وقاموا بتوسعة نفوذهم في البلاد الإسلامية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. والنتيجة عزيزي المستمع أن الصهاينة في العالم أرادوا أن يكون لليهود المتواجدين في أوروبا وأنحاء العالم بلد واحد يغيرون عبره هويتهم الوطنية إلى هوية تقوم على أساس عنصري. ساعدهم في ذلك الرؤية البروتستانتية في بريطانيا، ومن ثم أمريكا التي كانت تراهم أداة للخلاص وعودة المسيح عليه السلام. إذن فاحتلال اليهود لفلسطين له أغراض معينة وأهداف مسبقة لا شك أنه يجمعها عنوان واحد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو الفساد في الأرض. يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: لو أن إسرائيل وضعت يدها على المحيط لتنجس ذلك البحر، ذلك البحر بكله. وقد ساعد الصهاينة على هذا الأمر الاضطهاد الذي ذكرناه آنفا، والذي واجهه اليهود في بعض دول أوروبا وما سموه بمعاداة السامية. وهنا يقول الفيلسوف الألماني اليهودي موسى هيس في كتابه روما والقدس: إن المشكلة اليهودية تكمن في عدم وجود وطن قومي لليهود، يعني أن الحل هو وجود وطن قومي لليهود، يعني مش بس وطن يجتمع فيه اليهود، بل وطن يصبغ بالصبغة اليهودية. وهذا فعلا ما صدر مؤخرا في القانون الجديد الذي أصدره الكنيسة الإسرائيلية ووافق عليه من قومية الوطن اليهودي، يعني أرض فلسطين المغتصبة في الواقع. وبهذا تحول هؤلاء المجرمون من ادعاء المظلومية إلى ظالم غاشم مجرم في حق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. وعلى أي حال، عقد أول مؤتمر صهيوني يهودي رسمي عام 1897 برئاسة تيودور هيرزل، حيث خرج المؤتمر بعدة نتائج، منها تنمية الوعي والثقافة اليهودية، ومنها تكثيف تواجد المزارعين اليهود في فلسطين كبدايات للاحتلال، ومنها أخذ موافقة الدول الكبرى لاحتلال فلسطين. وفي الواقع كانت الهجرات المتسللة لليهود إلى فلسطين قد سبقت هذا المؤتمر بسنوات، ما يعني أن فكرة احتلال فلسطين أقدم من ذلك المؤتمر بكثير، وأن المخطط لا يقتصر فقط على المجتمعين في هذا المؤتمر أو ذاك، بل هي مؤامرة عالمية ومخطط دولي ذو أبعاد وأهداف تتجاوز فلسطين لتشمل جميع أنحاء العالم الإسلامي بكل أنحائه، وهو ما ثبت بمرور الأيام، وهو ما نعيشه فعلا في أيامنا هذه. واستمرت المؤتمرات التي كانت تمشي خطوة خطوة نحو تحقيق هدفها المنشود لإقامة هذه الدولة والكيان العنصري. ومن اللافت للنظر هنا أنه كانت هناك اقتراحات أخرى لإقامة وطن قومي لليهود في أماكن أخرى غير فلسطين، منها الأرجنتين وأوغندا، وهذا يضعف ويزلزل ويشكك في أطروحة الصهاينة بأن وطنهم الأصلي وأرضهم الأصلية هي فلسطين ولذلك يعودون إليها. لو كان كذلك لم اقترحوا عدة دول في مقابل فلسطين، لكنهم بلا شك اختاروا فلسطين، كان اختيارا خطيرا جدا يطعن الأمة الإسلامية والعربية في خاصرتها. وفعلا يمكن القول بأن خطوات اليهود والحركة الصهيونية كانت ناجحة إلى حد بعيد بسبب غفلة المسلمين في ذلك الوقت، فالهجرات استمرت إلى فلسطين لتغيير المعادلة السكانية، وشراء الأراضي من الفلسطينيين الغافلين كان يتم بسرعة كبيرة ووتيرة عالية وبمبالغ مغرية، بالذات الأراضي الزراعية. وكذلك حصدت الموافقة الدولية للقوى العظمى مثل بريطانيا التي أعطت هذه الجماعات وعد بالفور عام 1917 تتويجا لجهود هذه المؤتمرات سياسيا، كي يأتي عام 48 لتتخلى بريطانيا عن احتلالها لأرض فلسطين لصالح اليهود والكيان الصهيوني. هكذا وبكل بساطة لم تسلم بريطانيا لهذه المنظمة اليهودية فلسطين على طبق من ذهب وحسب، بل وتركت كل معداتها العسكرية ومعسكراتها تحت تصرف هذه العصابات الوحشية التي لم تأل جهدا في إبادة الشعب الفلسطيني والقضاء عليه. ومن الجدير بالذكر أن نعرف بأنه صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 بأن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين. لكن عزيزي المستمع، هذا القرار ألغي بموجب قرار آخر، إذ اشترطت إسرائيل إلغاءه لقبولها المشاركة في مؤتمر مدريد، مؤتمر السلام مع العرب والمسلمين في عام 91، وفعلا وافق وتنازل زعماء العرب الخونة كالعادة على هذا الإلغاء للأسف الشديد. مجددا نرحب بكم أعزائي المستمعين إلى برنامج المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين، لو أمعنا النظر لوجدنا العديد من التشابهات بين الاستعمار الأوروبي والبريطاني بالذات لأمريكا وبين الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، فكلاهما استيراد لمجتمعات من جنسيات ودول مختلفة من شتى أنحاء العالم ولا سيما من أوروبا، وكلاهما استيطان لأرض عليها شعب له هويته وكيانه واستقلاله، وكلاهما يستخدم سياسة الإبادة لهذه الشعوب المظلومة والمستضعفة، وكلاهما أيضا يستخدم سياسة التشويه والكذب والخداع والتضليل في هوية هذه الشعوب وهذه الأرض، مع فارق مهم طبعا أن الكيان الصهيوني هو أشد تضليلا وخداعا في سياسات الاستيطانية. ولكن الفارق الذي لا يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني من حيث فكرة التأسيس على عكس أمريكا التي تدعي التسامح القومي والديني، أمريكا التي تذيب الفوارق الثقافية والدينية ليصبح الجميع فقط أمريكيا. فالكيان الصهيوني مبني تماما على فكرة العنصرية والقومية اليهودية بشكل واضح، وهي فكرة يراها تعلو ولا يعلى عليها. والأعجب من هذا ظاهرا والذي ظهر جزء من خفاياه هو الدعم الكامل وغير المشروط لدولة الكيان الصهيوني من قبل دولة أمريكا التي تدعي دعم الحرية والديمقراطية والتعددية، وتدعي نبذ الاضطهاد والعنصرية والقمع والديكتاتورية، وتدعي أنها الرائدة في هذا المجال، بل إنها وبكل وقاحة تتدخل في أي مكان من العالم تريد بحجة إقرار الحرية والديمقراطية فيه. هذه الدولة هي بنفسها من يرعى الكيان الصهيوني، ولأجله تخترق كل القوانين الدولية وتدوس على كل القيم الإنسانية. وعلى أي حال، هذا الكيان الصهيوني الغاصب يستمر في إساده في الأرض كما ذكر سبحانه وتعالى هذه المرة وهو أكثر نفيرا. فقد أصبحت معظم دول العالم مجرد أدوات تستنفر كل إمكاناتها وتسخرها خدمة لهذا الكيان الغاصب ليثبت وجوده في فلسطين ويمد نفوذه في كل أنحاء العالم. ويمد هذا الكيان ويدعم دعما غير محدود ولا مشروط وبشكل استثنائي يخترق حتى القوانين الداخلية للولايات المتحدة نفسها، دعم بالمال والسلاح والقرارات الدولية التي تهيمن عليها أمريكا عادة، كالبيتو الأمريكي الذي أصبح معروفا عبر استخدامه لمنع صدور أي قرار ضد الكيان الصهيوني الغاصب. وتخيل عزيزي المستمع، صدر منذ العام 73 حوالي 43 فيتو أمريكي لصالح الكيان الصهيوني لحد الآن. وفي هذا المجال، مجال المؤامرات التي تدار وتحاك على المسلمين وعلى العالم، يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه: إنها مؤامرات 100 عام من الصهيونية من أعمال اليهود، 50 عاما من وجود إسرائيل. الكيان الصهيوني المعتدي المحتل، الغدة السرطانية التي شبهها الإمام الخميني رحمة الله عليه بأنها غدة سرطانية في جسم الأمة ينبغي أن تستأصل. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على ماذا؟ يدل على خبث شديد لدى اليهود أن يتحركوا عشرات السنين ونحن بعد لم نعرف ماذا يعملون، أن يتحركوا لضربنا عاما بعد عام، ضرب نفوسنا من داخلها، ضرب الأمة من داخلها، ثم لا نعلم من هم المستهدفون. أليس هذا من الخبث الشديد، من التضليل الشديد الذي يجيده اليهود ومن يدور في فلكهم؟ ثم يتحدث الشهيد القائد قائلا: عندما نتحدث عن القضية هذه وعن ضرورة أن يكون لنا موقف، هل نحن نحس بخوف في أعماق نفوسنا؟ وخوف ممن؟ بالطبع قد يكون الكثير يحسون بخوف أن نجتمع لنتحدث عن أمريكا وعن إسرائيل وعن اليهود وعن النصارى، ولكن ممن نخاف؟ هل أحد منكم يخاف من أمريكا؟ لا. هل أحد منكم يخاف من إسرائيل؟ لا. ممن تشعر بأنك تخاف منه؟ من هو الذي تشعر بأنك تخاف منه؟ عندما تتحدث عن أمريكا، عندما تتحدث عن إسرائيل، عندما تلعن اليهود والنصارى، إذا شعرنا في أعماق أنفسنا بأننا نخاف الدولة، فإننا نشهد في أعماق أنفسنا على أن هؤلاء هم ماذا؟ هم أولياء اليهود والنصارى. أي دولة كانت يحدث في نفسك خوف منها، فإنك في قرارة نفسك تشهد بأن تلك الدولة هي من أولياء اليهود والنصارى. هذه واحدة، وإلا ما الذي يمكن أن يخيفني من جانبهم إذا ما تحدثت عن أمريكا وإسرائيل وعن اليهود والنصارى؟ وكلام الشهيد القائد يعني بوضوح أن خطر اليهود والكيان الصهيوني إنما هو خطر عالمي فعلا، وأننا نحن المسلمون مستهدفون من حيث ديننا وأوطاننا وكل ما نملك، نحن مستهدفون من قبل الصهاينة لإفساد حياتنا في كل جوانبها. ولهذا يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: على الجميع أن يعلموا أن هدف الدول الكبرى من إيجاد إسرائيل لا يقف عند احتلال فلسطين، فهؤلاء يخططون نعوذ بالله للوصول بكل الدول العربية إلى نفس المصير الذي وصلت إليه فلسطين. لهذا أعزائي المستمعين، نحن ننطلق من خلال هذه المسيرة العظيمة لمواجهة هذا الطغيان الصهيوني، ونعتبر أن هذا العدوان السعودي الغاشم ليس إلا جزءا من هذا المخطط العظيم الذي يراد للأمة الإسلامية جميعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد جيشنا ولجاننا الشعبية بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم،
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض
من إخراج
رقية الكبسي.